السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد، أرجو من إخواني أن يركزوا على كتاب الصيام في الأسئلة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة نظرت الله أن تصوم 30 يوما وقد تأخرت عن أداء النذر في وقته، وهي لا تستطيع الصوم، فماذا تفعل؟ إن كانت لا تستطيع الصوم لإتلام صحتها أو كبر سنها وما إلى ذلك، فعليها أن تكثر بإطعام 10 مساكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيطان: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. إنسان صام يوم الشك، حيث أنه كان يوم الاثنين وصامه على أنه صوم يوم عادته، ثم تبين أن هذا اليوم أول رمضان، فماذا يفعل؟ الإنسان إذا كان يشهد أن اليوم من رمضان أكل أو لم يأكل، جامع أو لم يجامع، ثم أخبر أن هذا اليوم من رمضان، عليه أن يمسك مباشرة وأن ينوي صيام هذا اليوم على أنه من رمضان. ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم هل يصح صيامه هذا أم لا يصح، هذا اختلاف أول. ثانيا، هل هو مطالب بأن يقضي هذا اليوم أم لا؟ وأصح ما عندي في ذلك ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وبه أخذ أهل الظاهر أنه يمسك من لحظة أن يعلم أن هذا اليوم من رمضان وينوي الصيام على أنه يوم من رمضان ويجزئه ذلك ولا قضاء عليه. والذين قالوا عليه القضاء اشتكوا برواية في حديث سلمة بن الأكوع وحديثين سلمة بن الأكوع وربيع بن معوذ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أسلم غداة عاشوراء وأمره أن يؤذن في الناس: ألا كل من أكل فليمسك، وكل من لم يأكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك في أثناء النهار، وسمى ذلك صياما، ولم يأمر بإعادة هذا اليوم إلا في رواية أخرجها على ما أذكر أبو داود بإسناد ضعيف جدا عن رجل أظن عبد الرحمن بن مسلمة، وعبد الرحمن بن مسلمة اختلف في اسم أبيه اختلافا كثيرا، عن عمه وهو مجهول وعمه مجهول. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم، وإنما أمر بالإمساك وسماه صياما صلوات الله وسلامه عليه. والعجب من الذين يصححون صيامه هذا ومع ذلك فهم يأمرونه بالقضاء، فيقولون قد افترض عليه صيام يومين والله عز وجل افترض عليه صيام يوم واحد. فإن كان أمره بالإمساك صياما فلماذا ألزموه بأن يقضي يوما آخر؟ وإن لم يكن صياما فلماذا أمروه بالإمساك ولم يأمروه بالقضاء فقط؟ على كل حال من أحب أن يحتاط في هذا الأمر فعليه أن ينوي من لحظة أن يعرف أن اليوم من رمضان أن ينوي الصيام وأن يمسك عن الطعام، وإن أراد أن يحتاط فليصم يوما مكان هذا اليوم على سبيل الاختيار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة بلغت من العمر 60 سنة وهي كانت لا تقضي الأيام التي كانت تحيضها في رمضان طوال السنين التي مضت وهي لا تعلم، فما حكمها الآن؟ ما هو الواجب عليها أن تفعله على أنها كبيرة في السن لا تقدر على الصيام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأيام في ذمتها لكنها معذورة بالجهل، معذورة بالجهل لأنها كانت تجهل الحكم الشرعي كما هو واضح من سؤالها، والجاهل بعد أن يبين له يؤاخذ من ساعة أن يبين له الحكم، وحيث أنها قد بين لها الحكم وهي عاجزة عن الصيام فلا شيء عليها، لكن إن استطاعت أن تصوم شيئا من هذه الأيام فهي ملزمة بصيامه، وإن لم تستطع فلا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات والدي وعليه صيام شهر رمضان، وذلك لأنه كان مريضا بمرض مزمن فنصحه الأطباء بعدم الصوم، فماذا أفعل؟ قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والذي يفطر في رمضان أو يفطر رمضان كله لعذر من الأعذار كالمرض الموجود في هذا السؤال ثم اتصل هذا العذر إلى الناس فلا شيء على أوليائه لأنه لم يتمكن من القضاء، لكن إن شفاه الله عز وجل وتمكن من القضاء فمات قبل أن يقضي فعلى أوليائه في هذه الحالة إما أن يطعموا عنه مكان كل يوم مسكينا وإما أن يصوموا عنه هذا اليوم، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. هي المدة الزمنية اللازمة للمرأة الحائض أن تنتظرها لتتيقن من عدم نزول الدم مرة أخرى كي تشرع في الاغتسال وأداء الصلاة والصيام؟ الطهر من الحيض يكون بعلامتين، العلامة الأولى وهي الموجودة عند أكثر النساء وهي المعروفة بالقصة البيضاء، القصة البيضاء، والقصة البيضاء إفراز أبيض يفرزه الرحم في نهاية فترة الحيض وبداية فترة الطهر، وتظهر على القدمة البيضاء لامعة كأنها مشضبة، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فلا ينبغي لها أن تنتظر، بل الواجب عليها أن تسارع إلى الاغتسال لأداء فريضة الوقت. والعلامة الأخرى وهي موجودة عند الأقل من النسوة الجفوف، بمعنى أنها تضع الشرقة فإذا رفعتها لم تجد فيها شيئا، فإن وجدت فيها صفرة أو قدرة، قدرة النوم أو اللون الأصفر، فعليها أن تتأنى حتى ينقطع خروج أي شيء، لما أخذه البخاري وأبو داود من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. هذا لفظ البخاري، ولفظ أبي داود بإسناد على شرط البخاري: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر. فالقدرة والصفرة في زمان الحيض حيض وفي زمان الطهر طهر. فإذا وضعت المرأة الشرقة ثم كشفت عنها بعد ذلك فلم تجد فيها شيئا، فينبغي عليها أن تسارع بالاغتسال وأن تؤدي الصلوات التي عليها. فإن ظهر دم بعد ذلك وكان هذا الدم في مدة الحيض، يعني هل أننا نتكلم عن امرأة مبتدئة، وإلا فالمرأة التي لها عادة متكررة ينبغي عليها أن تمكث أيام عادتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك. فإن ظهر الدم في هذه المدة، لأن الدم لا ينزل مستمرا لكنه ينزل أحيانا وينقطع أحيانا، ينزل أحيانا وينقطع أحيانا وهكذا، فإن رأت المرأة الجفوف، إن رأت القصة البيضاء خلاص مفيش إشكال في القصة البيضاء. أما إن رأت الجفوف فعليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم. فإن رأت في أثناء النهار دما وكان ذلك في أيام عادتها، في أيام عيدها المعتادة، فعليها في هذه الحالة أن تقضي يوم الصيام ولا قضاء للصلاة على الحق، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي مرة أخرى، لكن عليها أن تقضي هذا اليوم لأنه قد خرج منها دم في زمان الحيض فكان أيضا. أما امرأة الجفوف تغتسلت وصلت وصامت ثم رأت دما بعد ذلك في غير زمان حيضتها، فعليها في هذه الحالة أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة وأن تصلي بهذا الوضوء صلاة مفروضة واحدة، سواء كانت مؤداة أو مقضية أو مجموعة وما إلى ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو مقدار النفاق في حلي المرأة؟ نفاق الذهب 20 مثقال من الذهب الخالص، والمثقال 4 غرامات وربع، يبقى 20 × 4 كان 85 غرام من الذهب الخالص. فإذا اجتمع لنا المرأة ذهب فيه 85 غرام من الذهب الخالص، طب وكيف تحسب ما فيه من ذهب؟ حمق الله. يفرض انها مثلا عندها 10 غرام ذهب يعني 18، يبقى 10 وزن الذهب في عيارك 18 على 24، يطلع ما في هذه الجرامات من الذهب الخالص، و 14 جرام من عيار 21، 14 في 21 على 24، يطلع ما في هذه الجرامات من الذهب الخالص وهكذا. ثم تجمع هذه الجرامات، فإن وجدت أنها قد بلغت 85 غراما فهذا هو النفاق أو ما زاد على ذلك، وعليها في هذه الحالة أن تنتظر حتى يحول الحول، فإذا حال الحول وجبت الزكاة ومقدارها 2.5% أو 1/40، 2.5%، يعني تكتب مثلا لو هي معاها 100 غرام ذهب يبقى 2.5 غرام ذهب تخرج، 2.5 أو ما يوازي ثمن 2.5 غرام ذهب. كذلك نفاض الفضة 200 درهم، المتين درهم لما نقول احنا كنا حسبناها كان طلعت كان حوالي 600 جرام من الفضة تقريبا، حوالي 600 جرام من الفضة تقريبا باختصار، او هي بمعنى صح 595 جرام من الفضة. السلام ورحمة الله وبركاته. هل الوقت الذي من بعد شروق الشمس حتى صلاة الظهر يجزئ صلاة الفجر فيه قضاء كانت أو لعذر من غير نوم؟ إن الله وإن إليه راجعون. أما إن كانت لعذر كالنوم فنعم، فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس، شق ذلك على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم، كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وقد ثبت عنه في صحيح أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ: فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وأما إن كان ترك صلاة الفجر متعمدا حتى خرج وقتها. فهذا يعد في مذهب طائفة من أهل العلم كافرا، لأنه ترك صلاة لا يمكن جمعها بغير عذر حتى خرج وقتها، وهذا مذهب إسحاق بن راهوي ومحمد بن نصر المروزي، وهو المنقول عن عدد كبير من الصحابة، ولم ينقل عن صحابي واحد أن من تركها كفلا كان فاسقا، ولكن المنقول عن بعض الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة لا يمكن جمعها عاجزا متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هل عليه أن يتوب في هذه الحالة توبة نصوحا وأن يكثر من فعل الحسنات؟ فإن الحسنات يزهدن السيئات، لأنه قد أتى بأمر عظيم جدا في الدين. ثم هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة أم لا؟ مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أنه يجب عليه قضاؤها في هذا الوقت وفي غيره أيضا، وذهب فريق من أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصلاة لا يجوز قضاؤها ولا تصح ولا تقبل منه. إمام يصلي العصر فنسي التشهد الأوسط واستقام ليبدأ ركعة الثالثة ولم يقرأ الفاتحة حتى سبح به أحد المأمومين، فجلس يتشهد ثم قبل السلام سجد سجدتي سهو ثم سلم. ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة نص ابن قدامة المغني على أنها صلاة باطلة، لأنه لم يصل كما أمر. وفي سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من استتم قائما ومن لم يستتم، فإن كان قد استتم قائما شرع في القراءة أو لم يشرع فالواجب عليه أن يستمر في القراءة، وإن كان لم يستتم قائما فعليه أن يرجع مرة أخرى إلى التشهد الأوسط. الكلام اللي صدق متأشم لا كان الإنسان أو الإمام في التشهد الأخير ثم نسي وقام بعد التشهد الأخير أو قبل أن يجلس للتشهد الأخير، هذه زيادة في الصلاة لا يحق للإنسان أن يفعلها عمدا. فمن لحظة أن يتذكر ولو كان راكعا في الركعة الخامسة فعليه أن يجلس مباشرة وأن يترك باقي هذه الركعة ويشرع في التشهد ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم أو بعد التسليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت تاركا للصلاة والحمد لله أني الآن محافظ عليها وذلك بفضل الله. وكنت أثناء تركي للصلاة قد تركت أياما من رمضان، فماذا يجمع علي في هذه الأيام وقد أفطرت بغير عذر وجزاك الله خيرا. آمين. عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقضي هذه الأيام. فالمرتد حتى لو فرضنا أن ذلك الصلاة، يعني هما قولان لأهل العلم على القول بكفر ذلك الصلاة، فإن ذلك الصلاة يكون قد ارتد بتركه للصلاة. فإن عاد إلى الإسلام مرة أخرى بأداء الصلوات فعليه أن يقضي ما فاته من سائر العبادات. وعلى القول بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حزم، فالله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فعليه أيضا أن يقضي هذه الأيام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التي تبلغ من العمر 70 عاما وهي لا تقدر على الصوم فعليها إطعام المسكين عن كل يوم، فهل يجوز لها أن تطعم ابنتها وأولادها حيث أن ابنتها مطلقة ومحتاجة للطعام هذا عن غيرها من مساكين الحي؟ والله الابنة إن كانت محتاجة فنفقتها على أبيها وأمها إن كانا متيسرين، فعلى الأم في هذه الحالة أن تطعم ابنتها وأن تنفق عليها أولا، فإن بقي بعد نفقة الإبنة مات فعليها أن تطعم مكان كل يوم تبصره مسكينا. فأخذي بالكم يعني هيك الأول تنفق على ابنتها النفقة التي تحتاجها، فإن بقي مال بعد ذلك فعليها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا. وإن نجد طمان فهي متعثرة، وقد بينت حكم المتعثر عن القضاء هل عن الإطعام أنه إن تيسر له الحال بعد ذلك فلا قضاء عليه. سألنا السلام عليكم وبركاته، ما ردكم عن فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في المطالع الهلال بأن رجح المفضول عن الفاضل، حيث أن الفاضل عنده هو أن يصوم المسلمون مع إخوانهم الذين رأوا الهلال ومشتركين معهم في الليل؟ حاصل كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه ذهب إلى ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، أن الهلال إذا ظهر في بلد ما كان ملزما للبلدين الأخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل، لكنه رحمه الله فضل لتجنب الاختلاف والفرقة أن يصوم أهل كل بلد مع بعضهم. وهذا اجتهاد من الشيخ نسأل الله عز وجل أن يعذره عليه، لكنه مخالف لما ذهب إليه جماهير العلماء. ومن الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه أننا كان من نتصور أن السلفية اتباع لشيخ معين كشيخ الإسلام الثانية وتلميذه ابن القيم أو الشيخ الألباني أو الشيخ العزيز بن رحمة الله عليهم، وهم أئمتنا، ولكن المنهج الذي يسلكه مقلدوهم ليس المنهج الذي وضعه هؤلاء الأجلة لمن أراد أن يسلك إلى ربه تبارك وتعالى. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، هل وصول الماء عن طريق الأذن أو فضل العين يفسد الصيام؟ لا، لا يفسد الصيام. لأن ابن تيمية رحمه الله فتوى مكيفة أو مبحث عظيم في هذا الصدد، وهو مطبوع في مصر، وكذلك عياده فيما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. الصلاة يكون طوال فترة السفر حتى أثناء الإقامة في البلد التي سافر إليها، فهذا الصيام لم يرش حتى أثناء الإقامة. نقول إن نوى الإقامة 4 أيام فأقل ظل مسافرا، وإن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام زال عنه اسم المسافر. وما دام المسافر ملازما له فأيضا يجوز له أن يفطر رغم أنه مقيم في هذا البلد الذي وصل إليه، لكنه نوى الإقامة 4 أيام فأقل. ومعلوم أن مكة فتحت لعشر دقيقة من رمضان، فتحت 16 من رمضان، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا حتى انسلخ شهر رمضان وكان نازلا بمكة صلوات الله وسلامه عليه. أحبك الله لك حتى كثير، جزاك الله خيرا يا شيخ. كل عام يحدث بلبلة بخصوص بداية الصيام لهذه المطالع، ما هو الرأي الراجح في هذه المسألة؟ توفقكم الله وعليكم السلام. عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. والله هذا الأمر أنا بينته مرارا وتكرارا، أن مذهب الأئمة الأربعة كما حكاه عنهم الإمام ابن المنذر والنووي في المجموع والخطابي في معالم السنن، أن الهلال إذا ظهر في بلد ما كان ملزما للبلدان الأخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل. هذا هو المذهب الراجح، وأحيانا يعمل به في بلدنا وأحيانا لا يعمل به، والإنسان يشعر أحيانا أن المراد من ذلك التفريق بين المسلمين والعياذ بالله. لكن علينا أن نسير على قانون واحد، إن كان الله عز وجل قد أعطاك قدرا من الفهم في أمور الشرع فاعلم أنه سيحاسبك على هذا القدر من الفهم. لم يأمرك عز وجل أن تتبع زيدا أو عمرا أو سيدا أو لا، لم يأمرك بهذا، وإنما أمرك عز وجل أن تتبع الكتاب والسنة. فإذا وجدنا أن هؤلاء أحيانا يأخذون بهلال السعودية وأحيانا لا يأخذون بهلال السعودية، إذ أنك تجد أهل السودان وأهل الحجاز وأهل المغرب العربي تجدهم صائمين وأنت الوحيد المفطر. سبحان الله العظيم. فهل هذا يتصور؟ تصور أن المغرب تعلن أنها رأت الهلال. المغرب وبلاد الحجاز أو الشام يعلنون أيضا أنهم رأوا الهلال. يعني ظهرت المشرق وظهرت المغرب وأنت الوحيد الذي لم ترى. فعلى كل حال المذهب الراجح، وأنا سمعت أن المفتي قال إن هذا هو المذهب الراجح وأننا سنتبعه في هذا العام. نرجو من الله عز وجل أن يوفق الجميع حتى يتحد المسلمون ويعملون جميعا بكتاب الله، أو يعملوا جميعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلامة أحمد شاكر في رسالة له في جواز الأخذ بالكتاب الفلكي في رؤية هلال رمضان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال أحمد شاكر: والعلة تدور مع المعلول، فإذا زادت هذه الأمية جاز الأخذ بالكتاب الفلكي، فما قولكم في ذلك؟ أنا ذكرت الخلاف في هذه المسألة وأشرت إشارة إلى رسالة الشيخ أحمد شاكر، وما دام الأمر قد وقع فيه الخلاف فعلينا أن نتحرى موضع الحجة. هذا هو الدين، هذا دين الله عز وجل الذي أمرنا به في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يدين بحجية الإجماع، وأهل الإجماع لم يذهب واحد منهم أبدا إلى جواز الأخذ بالحسابات الفلكية. وما روي عن مطرف بن عبد الله بن الشكير وهو من التابعين، فقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وإياده في ذلك الحافظ في الفتح إلى قال: هذا لا يفوت عن مطرف بن عبد الله بن الشكير. يعني إذن هذا القول مرده في النهاية إلى أبي العباس بن سريج وهم متأخر الشافعية، وإلى ابن قتيبة، وابن قتيبة كما قال ابن عبد البر لا يعرض على قوله في مثل هذا، لا يعرض على قول ابن قتيبة في مثل هذا. الحاصل أن هذه الأقوال حادثة. طيب، ومع أنها حادثة أيضا ولم تكن على عهد سلفنا الصالح، فهم إنما ذهبوا إلى جواز الأخذ، جواز الأخذ بالحساب السلفي في حق من يعرفه، هذا إن غمت علينا الرؤية، إن غم علينا الهلال. مش كده؟ هم إيه منشأ قول الذين جوزوا الأخذ بالكتاب السلفي؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في الرواية المجملة: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. كلمة فاقدروا له اختلفوا فيها على كم قول؟ ثلاثة. القول الأول هو الصواب وهو قول الجمهور: فاقدروا له يعني إيه؟ فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: صوموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته، فإن غم عليكم فإن غضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعند أبي داود، عند أحمد أبي داود والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم قام، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ولذلك أنا ذكرت لك ما قاله ابن رشد رحمه الله حين قال أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون 29 ليلة ويكون 30 ليلة وأجمعوا على أن تحديد الشهر إنما يقوم بالرؤية والمقصود بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال أول ظهور القمر بعد السؤال هذا نص كلامه ونقل غير واحد الإجماع على هذا الأمر وإنما قيل بحساب الفلكي في العصور المتأخرة ومع ذلك الذين قالوا به قيدوه بقيدين أو بثلاثة قيود بالجواز لم يقولوا بالإيجاز فالشاكر إذا قال فيجب علينا الأخذ بحساب الفلكي لا فلف له في هذا الأمر لا فلف للشيخ رحمه الله في هذا الأمر وهو مع ذلك إمام محترم مجتهد له أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب لكن الكل يؤخذ من قوله ويرد يبقى نمر ثاني الزواج نمر اثنين في حق من يعرف الحساب الفلكي نمر الثلاثة هذا إذا غمت علينا الرؤية إذا حال بيننا وبين السماء قطر أو سحاب واضح قلنا أما الإطلاق والتعليم هكذا لا أن مسألة رؤية الهلال رمضان من مسائل الجماعات التي يجب على المرء أن يتبع فيها زوجته ولا يخالفهم عملا بحديث الصوم يوم يصوم الناس وكذلك درءا لفتنة الاختلاف بين الأمة فما مدى صحة هذا الكلام هذا الرجل جعل هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة وأنا قلت مرارا السلفية اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وليست تقليدا لأحد من سلف الأمة والإنسان إما أن يكون ذا نظر في أمور الشريعة فعليه أن يأخذ بالقول الذي ترجح عنده وإما أن يكون مقلدا فليقلد من عرف بالعلم واشتهر به ولا يحل له أن ينازع بقول من قلد أحدا من الناس لكن أن ترفع المسائل الفقهية الثلاثية على أسنة الرماح هذا لم يفعله إلا الجهال الضلال الذين بالفعل تسببوا في تفضع الأمة وانشقاقها يعني هؤلاء هم الذين أوقعوا الفرقة بين أهل السنة والجماعة هم الذين أوقعوا الفرقة بالفعل الذي يعرف الواقع واقع المسلمين وواقع السلفيين وواقع هؤلاء يعلم جيدا أن الفرقة الاختلاف ما دبت إلى صفوف أهل السنة إلا عن طريق هؤلاء وأقول أيضا إن الأئمة الأربعة ومن تلاهم في ربتهم بل ومن تقدم عليه في الردة لم يروا مثل هذا الأمر فأنت ترى مثلا أنهم يقولون في من رأى الهلال بمفرده إنسان رأى الهلال بمفرده ألزمه الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم يعني لم يخالف في هذه المسألة إلا عطاء ابن أبي رباح وإسحاق بن راهويه وقول في مذهب أحمد لكن المشهور عنه ما وافق فيه الجمهور أنه ملزم بصيام هذا اليوم عدلا كان أو غير عدل شهد عند الإمام أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت انتقدم لكم طيب هل تلزم رؤيته أحدا أو هل تكون رؤيته ملزمة لأحد من الناس في بلده المسألة دي فيها تفاصيل مختلفة حاصل هذه التفاصيل أن عامة أهل العلم على أن هذا الرجل إن شهد عنده شاهدان يعلم عدالتهما فالفرض عليه أن يأخذ بشهادتهما. تبدأ عن أمنه. لكن هنيجي على قول من أقوال اجتهد فيه صاحبه وخالف فيه عامة أهل العلم الذين لم ينظروا إلى هذا الأمر مطلقا. ونرفع شعار أهل السنة والجماعة ما يقولنا يعني يراد به تطويع الناس لأهل الباطل. ويجي ناس منهم يقول لك إيه؟ نعم الشيخ أولا كنا بنأخذ برؤية غيرنا، إذا ظهر الرجال مثلا في هذا الحجاز أخذنا برؤيتنا لحد ما لاعتبارات سياسية وخلافة لم نأخذ رؤية هذا الحجاز. على طول طائفة من السلفيين راحوا بدأوا يجتهدون في تصنيف الأبحاث التي يعني يدللون بها على أن كل بلد له رؤية. فقلت لأخي ممدوح ابن جابر في حينه هؤلاء سيستلمون ما دام قد فعلوا هذا، والله عز وجل من وراء القصد يعلم نواياهم. هم في احسن الاحوال في احسن احوالهم ارادوا ان يبرروا للناس عدم الاخذ برؤيه غيرنا من البلدان. صراحة كان عن حديث قريش لما ناقشناهم في حديث قريش وبينا لهم ان الحديث يدل على خلاف ما ذهبوا اليه. هو ابن عباس كان عايش فين؟ مش في الحجاز؟ الحجاز ده تابع الدولة الإسلامية ولا لا؟ ومين كان الإمام الأعظم في ذاك الوقت؟ معاوية بن أبي سفيان. وقريب يقول ابن عباس ألا تكتفي برؤية معاوية وقيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ابن عباس عنده الشر وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وما أنكر عليه أحد من الناس ما أنكر عليه أحد من الناس. فلما جينا بعد كده رحنا واخدين برؤية بلد الحجاز الناس اللي كانوا مجهزين الأبحاث والتي تقصد أن كل بلد له رؤيته صام. طب احنا بصوموا ليه؟ قال لك الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. لما ناقشت هذا الجاهل قلت له طيب أليس أهل الحجاز وأهل الشام وأهل السودان وأهل المغرب ناسا؟ قال أنا فهمي قال هذا أنا فهمي الناس في كل بلد. قلت له يعني إذن إذا حدثت الناس تحدثهم عن فهمك ولا تحدثهم عن أصول أهل السنة والجماعة. فلما يقول عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس يعني يوم يصوم المسلمون، طيب المسلمين صاموا كل الملايين دول مش كافين ومعهم الحجة الصحيحة؟ سبحان الله، رجل الناس ينيه من الليل فهل يعمل بنيته التي أخذها على نفسه في أول الشهر بصيام الشهر كله؟ الإنسان إذا نسي النية من الليل الناس أو الجاهل أو النائم، من نام مثلا قبل غروب الشمس وظل نائما حتى طلع فجر اليوم الثاني ولم يعقد نية من الليل، فالواجب عليه بمجرد أن يفيق من نومه أن يعقد نيته على الصوم ويجزئه صومه وكذلك النائم والناسي والجاهل الذي تحدثنا عنه منذ قليل. رجل نظر أو لمس أو قتل أو باشر فأمزى فما حكم صيامه؟ إن كان قد نظر فأمزى فلا شيء عليه عند الجميع، وإن كان قد قبل أو باشر فأمزى فهذا اختلف فيه. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر والجمهور إلى أن صيامه صحيح، وهذا هو الصواب، إذ لا دليل على فساد صيامه من نص أو إجماع. وذهب أحمد ومالك إلى بطلان صيامه، والصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر أن صيامه صحيح لعدم وجود دليل من النص أو الإجماع على كتاب الصيام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، صليت بالناس وأنا جنب وأنا لا أدري، فهل صلاتي صحيحة؟ هل الصلاة صحيحة لي؟ لا، الإجماع ليست صحيحة، والفرض عليك أن تعيد صلاتك متى اكتشفت هذه الجنابة، ولا اكتشفتها بعد 10 أيام. لو تذكرت بعد 10 أيام أنك كنت جنبا، فعليك من لحظة أن تتذكر أن تقضي هذه الصلاة. وأما بالنسبة لغيرك فنعم صلاتهم صحيحة، وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنها عنه بالناس وكان جنبا، فلما تذكر بعد ذلك أعاد الصلاة ولم يعيد. والأصل كما قال الشافعي رحمه الله أن الإمام لا يحمل شيئا عن المأموم، الإمام لا يحمل شيئا، لا يتحمل شيئا عن المأموم. فبناء على هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فقط. إن فعل الإمام هذا ناسيا فصلاته باطلة، عامدا أو ناسيا صلاته باطلة وعليه أن يعيد، أما المأمومون فلا إعادة عليهم. ما حكم مس الجلد الخارجية للمصحف بالنسبة للحائض والنفساء والجنوب للقراءة في شهر رمضان وغيره لقراءة الحج؟ نريد الجواب. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أما الجنوب فالواجب عليه أن يغتسل، وإنما رخص للحائض لأن حدثها ليس في يدها أن ترفعه، وأما الجنوب ففي يده أن يرفع حدثه. وبناء على هذا فإن الحائض لا يجوز لها أن تمس الجلة الخارجية لأنها من المصحف، لكن إذا كان المصحف موضوعا أيضا في جلدة أخرى كالسدس وما إلى ذلك فيمكنها أن تمسكه من هذه الجلدة الخارجية لا أن تمسكه من جلدته هو. فإن أمسكته وهي تلتمس قفازين كان هذا أحسن وأحوط. إن كان اليوم وعليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز نقل سماعة مسجد إلى المسجد الآخر؟ مع العلم أن المسجد الذي نقلت منه السماعة ليس بحاجة إليها، والقائمون فيه عليه يعني عندهم علم بنقلها، لا بأس بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رجل فعل العادة السرية في نهار رمضان، ما حكمه وما كفارة هذا اليوم؟ هذا عاصم الله عز وجل من جهتين. الجهة الأولى أنه مارس أمرا محرما، فالعادة السرية محرمة بقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والأمر الثاني أنه أفسد صيامه، وهذه كبيرة ينبغي عليها أن يتوب منها كثيرا، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يكثر مع ذلك من فعل الأعمال الصالحات، ثم عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الحكم إذا ولد في المرأة ثم صهرت أو إيه حسّت بإيه؟ خلي بعد أسبوع من الوضع ماذا تفعل؟ حسّت يعني اسمها حسد رأت من قطاع الدم. على كل حال حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي قالت كانت النفساء تسقط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، ففيه أقصى مدة للحيض. فعلى ذلك المرأة إذا رأت انقطاعا للدم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو 10 أيام وما إلى ذلك، فعليها أن تغتسل وأن تصلي فقد طهرت من نفاسها. أما إن تمادى بها الدم فهي نفساء حتى تؤمن 40 يوما. إن أكملت 40 يوما ولا يزال الدم ينزل منها فعليها أن تغتسل في هذه الحالة، ولها حكم المستحاضة تتوضأ لكل الصلاة المفروضة تصلي بهذا الوضوء طريقة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اعتبرنا أن السحور بالمثابة نية فما حكم النام عن سحوره ولم يستيقظ إلا بعد الفجر وأتم صومه مع أنه مسلم في نيته صوم كل الشهر؟ أنا شاعر أن مسألة النية دي عملت وسوسة عند الكثير من الناس. ليه؟ أنت أساسا وأنت وأنت قاعد بتفطر المغرب في نيتك أنت تصوم بكرة، يعني مش لازم تقعد كده تروح معطل كل حاجة عشان تنوي أن تصوم لثانية صيام غدا أبدا. أنت قاعد بتفطر أهو وعاقد العزم على أن تصوم غدا، فدي نفسها نية. ليه يقول السحور نية وغيره نية؟ يعني ليست النية محصورة في السحور فقط، لكن الإنسان لا ينفك غالبا عن نية في أثناء الشهر، فذاك من الوسواس. بعض الناس أنا نشوف بعض الناس نويت الصيام غدا من شهر رمضان فرضا علي لله العظيم إيمانا واحتسابا، فرضا علي لله العظيم إن شاء الله. ها؟ لا ده واحد ثاني كان يقول نويت أن أصلي العشاء. كل ده بيشخص الإيمان شغال، الإيمان يفضل أن أصلي العشاء أربع ركعات حاضر فرضا علي لله العظيم وراء هذا الإمام وراء هذا منذ أكثر من 20 عاما تقريبا وأنا مشترك في فندق الزمالة الخاص، ثم الواجب علي أن أفعله اللي هو فندق التأمين الخاص أن أفعله من الناحية الشرعية. إن استطعت أن تسترد ما دفعته في هذا الصندوق فبها نعمة، إلا فاكتسب ذلك عند الله عز وجل، لأن صندوق الزمالة يعني يشتمل على أمرين كلاهما عظيم. الأول المقامرة، وهم يقولون هذا من باب التكافل. أبدا، التكافل مبناه على المسامحة. صندوق الزمالة الذي كان يعرف قديما في المصالح الحكومية وما إلى ذلك، كل واحد يساهم بمبلغ معين، واحد حدث عنده ضرب خلاص بيسندوه بالمال، واحد كان حدث عنده ضرب والصندوق ما فيهوش خلاص ما بيساعدوش حتى من الذين يدفعون في الصندوق. وكان هذا المال يدفع للمشتركين ولغير المشتركين، لكن دلوقتي بيقول لك تدفع تاخد بعد سنه كذا، حصل لك حاجه الموت بعد سنتين هنيجي ولد كذا، بعد 20 سنه يدفع كذا. في دليل ضد من ضروب الايه؟ المقامره. نمره 2، هذه الاموال لا تستثمر وانما توضع في البنوك، فهذا ربا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم صيام من يقضي نهاره أمام التلفاز يسمع الأغاني مع أنه يحافظ على الصلاة في وقتها؟ هذه مصيبة وقع فيها المسلمون، أنه لا يتحفظ من المعاصي في أثناء هذا الشهر العظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور لم يقل القول بالزور حتى يحمل على شهادة الزور. ومن ثم قال العلماء: الزور هو الباطل، فكل قول باطل فهو قول زور، وكل عمل باطل فهو عمل زور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هو الضياع والسفه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. هذا الحديث اعتمد عليه ابن حزم رحمه الله، فأبطل صيام كل من تعمد معصية في نهار رمضان ذاكرا لصومه، وخالفه عامة أهل العلم. فذهب الأوزاعي رحمه الله إلى أن الغيبة فقط هي التي تبطل الصيام، وذهب الجمهور إلى أن الصيام لا تبطله الغيبة ولا غيرها، لكنها تنقص من ثواب الصائم حتى يتبدد ثوابه بالكلية ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال رب الصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا حظه من الصيام لا أجر له على صيامه. رب الصائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السفر. إذا كان الله عز وجل قد شرع لنا وفرض علينا صيام رمضان حتى نحصل تقواه تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي خوف من الله عز وجل يدفعك إلى التزام شريعته تبارك وتعالى. فإذا كان أنت بتصوم عن الشهوات المباح من شهوة الأكل والشرب والجماع المباح أصلا صيام حرمة من هذا الصيام فقط. فإن كنت تصوم عن هذه الشهوات المباحة ثم مع ذلك تأتي الشهوات المحرمة فهل يستقيم ذلك مع الهدف الذي شرع لأجله صيام رمضان؟ كما والله هذا أشهد أن أقصر عليك السلام ورحمة الله وبركاته التي يقول الله في الأنف هل تصيب الصيام؟ والله عليك في هذه الحالة أن تتنقن بعد أن تضع القطرة في أنفك، عليك أن تتنقن وأن تخرج هذه النقانة، لا شيء عليك بعد ذلك احتياطا، لأن النبي عليه السلام قال ليقيس بن صبرة رضي الله تعالى عنه كما أخرج عنه الترمذي بإسناد صحيح وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أصلنا عن وقت الفجر وإحنا قلنا وقت الفجر ده 100 مرة. إحنا قلنا في رسالة عبد الملك الكليس وضع جدولا أقله 13 دقيقة وأكثره 20 دقيقة. فأنت إن كان عندك الجدول إمشي عليه، ما عندكش الجدول يبقى لا تصلي إلا بعد مضي 20 دقيقة ولا تأكل بعد أن تمر 13 دقيقة من أذان الحكومة. كما عرضت زوجته قبل أن يخرج للسفر مباشرة في رمضان، هل عليه إثم أو على زوجته وهي مقيمة؟ وهل عليها كفارة؟ الرجل الذي جمع امرأته قبل أن يسافر، يعني في يوم أراد أن ينشئ فيه سفرا، هذا يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة أيضا، لأنه لا يحل له أبدا أن يتناول مفطرا من المفطرات إلا عند أهدة السفر. وهذا يعني الحد الأقصى لما ورد في هذا الباب، الحد الأقصى. بعضهم يقول لا يفطر إلا إن خرج من البيت، وبعضهم كما قال القاضي بن العقد رحمه الله يقول يجوز له أن يفطر مع أهدة السفر، مع أهدة السفر. شوف في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبيد بن زبير، صححه الشيخ الألباني في رسالة رحمة الله عليه، عن عبيد بن زبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع السفينة عشان تمشي، ثم قرب غذاءه فقال اقترب، قرب الطعام وقال لي اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى الإمام الترمذي عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب رضي الله تعالى عنه. حيث ان الذي جامع لم ياخذ اهبه السفر. ازاي هيجامع؟ ازاي هيكون اخذ اهبه السفر وهو يجامع امراته؟ سيلزمه القضاء والكفاره. واما امراته فان كانت مطاوعه سيلزمه ايضا القضاء، يلزمها القضاء وتلزمها الكفاره في مذهب جمهور اهل العلم. الشافعي وابن حزم. السلام عليكم وبركاته. رحمك الله. وضعت زوجتي منذ حوالي اسبوع وهي ستكمل نفاسها، يعني في نفاسها في رمضان، فهل نقيم عن ايام فطرها ام تقضي هذه الايام بعد ان تفطر؟ لا طبعا تقضي هذه الايام بعد ان تفطر بالاجماع. المراه ان كانت ترضع وهي صالحه للصوم جاز لها ان تفطر وان تطعم مكان كل يوم من مسكينا ان خافت على نفسها او ولدها. اما ان كانت حائضا او نفساء فليست صالحه للصيام حينئذ، ولا يقال انها افطرت لحملها او رضاعها، لان التي افطرت لحمل او رضاع هي المراه التي يصلح لها ان تصوم، وهذه لا يصلح لها ان تصوم. ففي اثناء الحيض او النفاس ان اجتمع معه حمل رضاع مثلا، ففي هذه الحاله الحكم للحيض او للنفاس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امراه جامعها جوزها في رمضان وهي راضيه بذلك، عليها ان تتوب الى الله عز وجل وان تكثر من الاستغفار، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث وان كان فيه كلام في اسناده لكنه يشهد له القران، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن ابي هريره رضي الله عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا هو في صحيح البخاري عن ابن عباس فقط استغفر الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى ان يكون له واديان ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واما من الذي يجب عليها وعلى زوجها فقد بينته في إجابة السؤال الذي قبله. ما هو حكم الإسلام في وضع أحد شعارات الماسونية فوق هذا الخوف يوم 31/12/1999 وجزاكم الله خيرا؟ اتكف عن ذلك. قتل الحسين ويسألون عن نبي البعوضة، هؤلاء ضياع الشريعة وهجموا عليها هجمة شرسة عبثوا فيها بالثوابت والمتغيرات، لم يتركوا شيئا إلا عبثوا به. وقد رأيتم وسمعتم كيف نظم مجموعة من النسوة المرتدات مؤتمرا في ذكرى قاسم الأمين تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة وبرئاسة رجل مسؤول في الدولة الدكتور جابر عصفور، سبوا فيه دين الله عز وجل ورموه بكل موبقة من الموبقات، وهذا تحت سمع وبصر الجميع. وكل هذا باسم حرية الرأي وحرية المرأة وما إلى ذلك، مع أنك تجد أن السلطة الإسلامية في هذا المؤتمر كلما أراد الكلمة إن أعطوه هذه الكلمة شوشوا عليه، يعني القوم لا انصاف عندهم. اهل الجاهلية كان عندهم من الانصاف ما لا يوجد الان عند جبر عصفور ولا نهار السعداوي ولا فاروق حسني ولا سكان هذه البلد، لا انصاف عندهم ابدا. هي عداوة للاسلام لانهم تحولوا الى مجموعة من العملاء والعياذ بالله للامريكان، ويريد هذه العمالة نفعت. قتلوا خيرة قوادنا في هذه الطائرة المنكوبة، أسأل الله عز وجل أن يرحم من كان فيها من المسلمين. بعدين هنسأل عن شعار الماسونية. أنت في عهد انور السادات مش خرجت السيارات اللي معلقه ميكروفونات. اخرج يا اخي واذن بصوتك من اجل لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. مش ما فيش كلام ده. والله قضيت هذا اليوم ابكي في شارع شبرا وانا اسمع هذا الشعار العلماني يجلجل ويصل الى اذان الجميع لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. ها
حد يقول حاجه؟
حد هنا من كفر دون كفر ولا حاجه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سائل يسأل إذا سجد سجدتي السهو بعد التسليم هل يسلم مباشرة بعد السجدتين أم يقرأ التشهد قبل التسليم؟ الصواب أنه يسلم مباشرة بغير أن يقرأ التشهد، والحديث الذي ورد في قراءة التشهد لا يصح. قول إن في كتاب الكتب التربية والتعليم إن في سجود السهو يسلم عن اليمين أولا ثم يسجد سجدتي السهو. اعلم ان تسليمة الاولى فرض عند جماهير العلماء، والثانية سنة مؤكدة، لان النبي عليه السلام ترك التسليمة الثانية في مرة او مرتين، ولكن غالب فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يسلم عن اليمين وعن الشمال. فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم اثبت بفعله عليه الصلاه والسلام انه سلم التسليمتين، التسليمه الفرض والتسليمه السنه، ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو. واعلم ايضا ان سجود السهو قد يكون قبل التسليم وقد يكون بعد التسليم، وكل ذلك مجزئ، وانما اختلفوا في الافضل. اختلفوا في الافضل، ومما يدل على ان كل ذلك جائز ما ثبت عند مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. بينما ثبت عند ابي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد التسليم. مش هنا قبل التسليم، بعد التسليم. لكل سهو سجدتان بعد التسليم. ومن ثم قالوا هذا واسع، والاحوط ان يقال يعمل بكل حديث، يعني كل سهو وقع منه صلى الله عليه وسلم ننظر متى سجد فيه، قبل التسليم او بعد التسليم. فان وقع السهو في موضع لم يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سهو فهو مخير بين ان يسجد قبل التسليم او بعد التسليم. الجمع بين نيتين في عباده واحده كان ادخل المسجد فاصلي مثل ركعتين انوي بهما صلاه الضحى وتحيه المسجد وغيرها من الامثله. اعلم ان ركعتي التحيه يعني السابقه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتاده رضي الله عنه في الصحيحين انه قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وردت بصيغه النهي ووردت بصيغة الأمر عند البخاري: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نشغل البقعة بصلاة قبل أن نجلس. واضح؟ هذا هو المراد، أن نشغل البقعة بصلاة قبل أن نجلس. فإن صلينا فريضة فقد شغلنا البقعة بالصلاة. إن صلينا سنة الضحى، يعني إما نصلي فريضة أو سنة راتبة أو سنة غير راتبة، إن كنا لا نريد صلاة فرض أو صلاة نفل سنة راتبة وما إلى ذلك، صلي ركعتين لمطلق التنفل، إنه فيهما التنفل مطلقا. فإذا صليت ركعتي الضحى وأنت في ذهنك ألا تجلس قبل أن تشغل البقعة في الصلاة، لك النية أو لك الثواب على مسألة شغل البقعة في الصلاة. واضح فهم الكلام؟ فكذلك في صلاة الاستخارة، ولذلك ترجم البخاري لحديث جابر بقوله باب دعاء الاستخارة، لم يقل باب صلاة الاستخارة، باب دعاء الاستخارة، لأن النبي عليه السلام أمر برضو إيه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، ثم ليأكل كذا. يبقى واضح في نيته فقط أنه بعد أن يفرغ من ركعتي سنة الظهر سيستشير على الأمر الفلاني. واضح؟ لأنه السلام قد إيه؟ إذا هم، إذا هم أولا أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل كذا. يجوز أنك أنت تستخير بعد ركعتين السنة الراتبة، لازم تنشي صلاة منفصلة. هل يجوز التبرع بالدم؟ نعم يجوز. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى أنا تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سقر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون السيف. وإن كان نصرانيا أو ذميا، نعم إن كان نصرانيا أو ذميا يجوز لك هذا أيضا، لأن هذا من باب غاية ما في الأمر أنك ستتصدق عليه، والصدقة على الكفرة جائزة على اليهود والنصارى. يأخذ الدم حكم الأعضاء الأخرى كالكلى والكبد في نقله من جسم من الجسم إلى جسم آخر، معرفش، لا لا أعرف. هل يجوز لي أن أعمل بمكتب المحاسبة مع العلم بأن هذا المكتب يراجع حسابات شركات تتعامل بالربا مع البنوك؟ ما دام المكتب لا يساهم في العمليات الربوية ولكنه مثلا يسجل ما للشركة وما عليها وما إلى ذلك، وينظم لها عملية الضرائب أو كيفية التعامل مع الضرائب، فلا شيء عليه على هذا المكتب في ذلك. لا ما تدخلش تحت بند وكاتبه، كاتبه هو الذي يكتب عقد الربا. لكن لو انني مثلا كتبت اليك كتابا بان فلانا قد تعامل مع فلان بالربا فليس هذا كتابة للربا، وانما المراد كتابة العقد، تحرير عقد الربا نحن. لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. كما انك ان شهدت على ان فلانا قد أكل بالربا من فلان فليست هذه شهادة على عقد الربا نفسه، وإنما شهادة على أن فلانا فعل هذا الخمس. هل إسلام السوي مكروه أم أنه حرام لغير خيلاء؟ جمهور العلماء على أنه حرام إذا كان للخيلاء، مكروه إذا كان لغير الخيلاء. وذهب طائفة من أهل العلم، وهذا هو الراجح عندي، أن الإسبال كله حرام، أن الإسبال كله حرام. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن إسبال السم في حد ذاته خيلاء، الإسبال نفسه خيلاء. هل تشمير كم القميص لا يجوز في الصلاة؟ إن كان قد شمر كمه خارج الصلاة أو من عادته أن يشمر كمه ودخل الصلاة وهو على هذه الحال فلا بأس. أما إن شمر كمه ليصلي، يعني جعل التشمير للصلاة، وكذلك الذي يريد أن يركع فيقوم يجم الثوب على بعض هكذا ويطبقه هكذا ويضعه بين رجليه، هذا منهي عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس عند الشيخين قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكرها قال وأن لا أكتف الشعر أو الثياب عليه الصلاة والسلام. والكف هو التطبيق والكف كما يكون في كما يكون في الزيت وفي الطول يكون في الكم أيضا. هل الصلاة إلى سترة واجبة؟ ومن صلى إلى غير سترة يكون آثما؟ والله الأحاديث وردت بصيغة الأمر ومن ثم قطع الشيخ الألباني بالوجوب لكنني لم أجد قائلا بالوجوب بوجوب السترة لم أجد قائلا بوجوب السترة ولا أنصافا فلا سلف للشيخ في هذه المسألة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أي وقت أو أي حين معلوم أن هذا الأمر وقع فيه خلاف بين الصحابة بين مثبت وناس فمثلا أبو ذر ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكذلك ابن عباس ونفت الرؤية عائشة رضي الله عنها ويمكن الجمع بأن عائشة إنما نفت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى وإنما رأى نورا والذين أثبتوا الرؤية إنما أثبتوا أنه رأى نورا عليه الصلاة والسلام لأنه حين سئل أرأيته فقال عليه السلام رأيت نورا أما أراه فبذلك قد يلتئم قول الفريقين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جنوب من ماء وقع فيه قطرتان من النجاسة كالبول مثلا ولم يتغير شيء من أوصافه فهل يؤخذ بالتغيير كعلة للتنجيس فتجوز الطهارة من هذا الماء أو يؤخذ بحديث القلتين سيكون الماء نجسا؟ أريد أن أعرف هل هناك جمع بين هذين أم لا. الله جمع عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبه يقول مالك وأهل الظاهر أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس بنجاسة وقعت فيه إلا أن تغير هذه النجاسة من لونه أو طعمه أو ريشه إلا أن تغير النجاسة من لونه أو طعمه أو ريشه. فالماء قليلا كان أو كثيرا ثاني إن وقعت فيه نجاسة فلم تغير أوصافه فهو طاهر أوصافه فهو طاهر مطهر خلافا الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. وحديث القلتين وإن كان حديثا صحيحا ومن أعله بالاضطراب لم يصب كما بينه الحافظ وغير واحد لأن الروايات الأخرى ضعيفة التي ذكرت 20 قلة وقلة وثلاث قلال وما إلى ذلك وإنما صح الحديث عند أحمد وأصحاب السنن بلفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاء وما يلومه من السباع والدواء فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية عند ابن ماجه وغيره لم ينجسه شيء. خلي بالك الحديث هنا إيه؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء فدل الحديث بمفهوم المخالفة دليل الاستغراب على أنه إذا كان أقل من القلتين نجسه شيء صح صح. وهذا المفهوم معارض بالمنطوقات معارض بالمنطوقات كقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي بل هو عند حديث معروف بحديث بئر بضاعة قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ووردت زيادة ضعيفة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إلا أنه وقع الإجماع على معناها، وقع الإجماع على معنى هذه الزيادة. بالإضافة إلى أننا إذا قلنا بالقلتين لا نعرف المقدار هاتين القلتين. قال بعضهم: خلال هجر، خلال هجر. وهذا ليس صحيحا. ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثمار سدرة المنتهى بخلال هجر أن تكون كل قلة في الشرق يراد بها القلة من خلال هجر، على أن خلال هجر متفاوتة في أحجامها وأقدارها. وأما أبو حنيفة فإنه أخذ بالقياس على الحركة، قال: الماء الكثير، لأنما يقول لك الكثير لا يتغير بالنجاسة إلا الغرض من أوصافه، والقليل يتنجس تغيرت أوصافه أو لم تتغير إن وقع فيه النجاسة. قال له: ما ضابط القليل من الكثير؟ قال: الحركة، إذا حرك أحد طرفيه فلم يتحرك الطرف الآخر يبقى ماء كثير، لأن الحركة لم تنتشر انتشارا كاملا من أحد الطرفين للطرف الآخر. وإذا حرك أحد الطرفين فتحرك الطرف الآخر كان الماء قليلا، وحيث أن الحركة انتشرت فكذلك النجاسة تنتشر في هذا الماء. طبعا القياس على الحركة فيه ما فيه، نمرة واحد، نمرة اثنين، هذا ضابط أيضا لا ينضبط، لأن الحركة دي قد تكون حركة بإيد أو بمؤداف أو بموتور أرضأ من هذا الماء. بس إن الأوراق دي عايزة الواحد يجاوب لحد ما يطلع المعاش. قبل الولادة ينزل منها ماء دون دم، وقد يستمر يوما أو أكثر. فهل تصلي أم لا؟ نعم، تصلي حتى ينزل الدم. وقال بعضهم: من لحظة أن ينزل الماء فهذا دليل على انفجار الكيس الذي يحتوي على الجنين فمنعها من ذلك. لكن المفروض أن العلامة تبدأ بنزول الإيه؟ الدم. زوجتي تعمل في هيئة العمل للاستعلامات، فقلت لها: قدم استقالة من هذا العمل لتربية الأولاد. فقالت: إنها تساعد إخوتها الأيتام، فهل إذا منعتها من العمل أكون آثما؟ لا طبعا، لا تكون آثما إذا منعتها من العمل، ولكن انظر إلى المصالح والمفاسد. يعني إن كانت بالفعل ترعى أيتاما فإن أجلستها في البيت أدى هذا إلى ضياع الأيتام، يعني أنت لا إثم عليك إن أجلستها، لكن استغفر أجر السواء. وإن كنت ترى أنها إن خرجت إلى عملها لتعول إخوتها الأيتام أدى هذا إلى ضياع أبنائها، لا، إذا الأبناء أولى. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي مبلغ من المال أريد أن أحفظه، فهل يجوز لي أن أضعه في بنك فطر الإسلامي؟ نعم، في حدود علمي يجوز لك أن تضعه في بنك فطر الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أم لا بد من انتظار لمدة 20 دقيقة حتى يقوم صوت الفجر؟ وما السبب في هذا الانتظار؟ ينبغي عليك أن تنتظر مدة 20 دقيقة قبل أن تصلي. وأما السبب في هذا الانتظار فأمر وقع قديما ولا زال الناس عليه، وقد بين ذلك فضيلة الشيخ دار الحق علي دار الحق رحمه الله أياما أن كان مفتيا للديار المصرية رحمة الله عليه. حافظ ابن حجر بين أن الناس في مصر من قديم أرادوا أن يحتاطوا للصيام، فأذنوا قبل الفجر بمدة ثلث ساعة، هكذا ثلث ساعة. الحافظ ذاك المدة دي مدة ثلث ساعة، وأطفأوا الأنوار التي يعد إطفاؤها علامة لدخول وقت الفجر حتى يمتنع الناس عن الطعام والشراب حماية لصيامهم، فأرادوا أن يحتاطوا للصيام بأمر ما كلفهم الله عز وجل به. يعني شوف لما أقول لك هل يجوز أن يتصل الأكل بأذان الفجر؟ نعم يجوز أن يتصل الأكل بأذان الفجر، وهذا مذهب مالك الجمهور. ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: إن بلاها يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى الأكل مباح حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يشرع في الأذان. فإنت إيه اللي عليه؟ بتأكل وأذن الأذان خلاص امتنع الأكل، في فم الطعام عليك أن تمزح وخلاص انتهينا، خرج من فمك وانتهت المسألة. إيه اللي فيها؟ واحد يقول طيب ما أنا يفضل أن أعد تأكل ومعتمد على أن المؤذن هيأذن وأنا ما عنديش دراية لا بالفعل المستطيل ولا المستطيل ولا كلام هذا القبيل، ومعرفش بالكلام ده كلام في المدن الإضاءة اللي موجودة من الصواريخ وهكذا في المدن بتمنع من مشاهدة مثل هذه الظواهر الطبيعية. فالجواب جمهور العلماء، وهو ما نص عليه الإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن حزم في المحلى، بل ادعى ابن حزم الإجماع على أن من شك في طلوع النهار، في طلوع النهار من أكل وهو يشك أن النهار لن يطلع ثم تبين له أن النهار قد طلع فلا شيء عليه وصيامه صحيح. فشوف الوسوسة والتنطع أدت إلى إيه؟ أرادوا أن يحتاطوا لصلاة للصيام، فأوقع الناس في حرج من جهة صلاة الفجر. والمصيبة هم أرادوا كمان أن يفعلوا هذا في صلاة المغرب قياسا على صلاة الفجر، لكنهم لم يتمكنوا، كانوا عايزين يأخروا المغرب تلت ساعة الوقت. يعني الإنسان يبقى داخل وقت الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهو يقول لك لا عاد تلت ساعة كمان. فهل يجوز شم الروائح في نهار رمضان سواء كانت عطورا أو روائح أخرى مثل البخور أو الطعام وخلافه؟ هذا وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نعم يجوز شم هذه الروائح سواء تعمد شمها أو لم يتعمد، بخورا كانت أو غير بخور. أنا عارف الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين حفظه الله حتى بالصيام بتعمد شم البخور، قال بأن البخور له جرم، لأن البخور له إيه؟ جرم. جرم يعني إيه؟ جسم الرب سمه البخاخة بتاعت الرب، ما الغازات اللي بيخرج منها بيتحول الى غاز، والغازات دي يا اخوانا عباره عن مزيئات، عباره عن مواد كده. فالصواب ان مثل هذه الاشياء لا تفصل الصائم، وما نهينا عن هذا ابدا لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الامام ونوى ان يقوم ليتسحر وكان يستطيع صيامه بالسحور ثم صام هذا اليوم، فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، لأن هو ناوي يقوم يتسحر، يبقى ناوي يتسحر ليه؟ عشان يفطر غدا. هل الامتناع من الاكل والشرب بمجرد سماع التكبير في بدايه الاذان؟ ام يجوز مثلا ان يكمل شرابه حتى يتم المؤذن الاذان؟ حتى يتم المؤذن الاذان، ان كان يشرب والماء على فمه فأذن للفجر جاز له أن يستمر في شربه حتى يرتوي، حتى يرتوي. واضح؟ وهذا صح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل من قال بهذا القول وعمل به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هل أنزلت المرأة ماءها عند المداعبة أو التطبيل من زوجها صبحة مفطرة، وما الواجب عليها في ذلك؟ إن أردت تنزل ماءها يعني قذف فنعم هذا يصيب صيامها في مذهب الأئمة الأربعة، وعليها في هذه الحالة أن تقضي هذا اليوم ولا تفترض عليها. رجل يصلي بالمسلمين قد سب السنة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، قتله الله. تعرف أن الصلاة خلفه باطلة، وهو من أهل المساجد التي يقع فيها الشرك بالله. وعندما كان المسجد البدوي ومسجد الحسين رضي الله عنه، وعندما يذكر أحد من سيرة هذا الرجل أدعي عليه أن ينتقم الله منه، فقال لي بعض الإخوة لا تدعي عليه فهو مسلم، هل أنا أقصد الدعاء عليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يسب السنة ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك مسلم، ده إرجاء شديد جدا وقع في الأمة. على كل حال الإخوة الذين أنكروا عليه وقالوا هو مسلم معذورون بجهلهم، هؤلاء معذورون بالجهل، فاعذرهم لجهلهم ولا تفسقهم ولا تبدعهم حتى تقام عليهم الحجة المتبينة. وأسأل الله عز وجل أن ينتقم من الذين أشاعوا الإرجاء في أمة الإسلام. لكن الأولى أن تدعو لهذا الرجل بالهداية، الأولى أن تدعو له بالهداية. ما حكم من أتى امرأته في دبرها وكيف يتوب؟ إن الله وإنا إليه راجعون. من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا بالإقلاع عن هذه المعصية والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. فإن استمر على ذلك وكانت امرأته مطاوعة له فينبغي أن يفرق بينهما، لأنهما يتعاونان على الإثم والعدوان وعلى إتيان كبيرة من الكبائر. لكن لا كفارة في هذا، الكفارة في من أتى امرأته وهي حائض. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. ما رأيك في المسلسلات التي تأتي في التلفزيون التي تحكي قصص الأئمة مثل إمام الترمذي وإمام ابن حزم وغيرهم، وتحكي عنهم أشياء باطلة وأشياء فاسدة؟ ولماذا لا يرد علماء الأزهر عن هؤلاء الأئمة، مع العلم أن بعض الناس عندما يقال لهم إن الحديث رواه الترمذي يقول إن قصة الترمذي جاءت في التلفزيون ويقول فيه كلاما ليس فيه، ويرد الحديث هكذا باقي الأئمة إذا حكي عنهم أي كلام. وأرجو الرد عن حق هؤلاء الأئمة على هذه المسلسلات، وجزاك الله خيرا. هنرد عليه ولا على إيه؟ على كل حال، الإنسان الذي يأخذ دينه من التلفاز هذا يستحق ما يفعل به، هذا يستحق ما يفعل به. وأنا أقول لكم علماء الأزهر الذين ظهروا على شاشات التلفاز للرد على جماعات المتطرفة وجماعات العنف وفي مسلسلات التائبين التي كانت تبث عبر التلفاز، هل سمعتم واحدا منهم قال التحاكم إلى غير الكتاب والسنة جائز؟ أن أنهم جميعا أقروا بأن التحاكم إلى الكتاب والسنة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. مش قالوا كده عشان بيرضوا على الذين يكفرونهم كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ طيب يبقى إذن الذين يعزلون شريعة الله عز وجل ويتحاكمون إلى القوانين الوضعية، هؤلاء أحسن أحوالهم أن يكونوا فسقة ظلمة كفرة كفرا دون كفر، والكفر دون كفر ده أعلى من كمال. فهل مثل هؤلاء يؤخذ منهم دين؟ لما يكون واحد كان يعمل خوازا في المحاكمات بتاع فرح نصر، معروف معروف أنا بتكلم عن مين، كان عمله قوادا ثم طار على أجهزة الإعلام، هل ده يقبل منه توجيه بخصوص الدين أو غير الدين؟ لما انت تيجي والله عز وجل يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فرغم كل ذلك تديله ابنك خلاص انت حر، انت حر يوم نلتقي مع بعض يوم القيامة. فالنهارده اللي بيسجل في الترمذي، سجل في الترمذي مين؟ ده انت لما تشوف البيان اللي طالع من المؤتمر النسائي اللي نظمه المجلس الاعلى للثقافه واللي راسه عضو في الحكومه الدكتور جابر عصفور، ربنا ينتقم منه ومن وزيره ومن امثالهم جميعا، وسقف الباب المنافقين والعلمانيين والكافرين. لو تشوف الكلام اللي بيتقال هناك ما فيش بعد كده ايه، هو ذراع الامام الترمذي ده بيتراءها الرسول عليه السلام، ده هم يدخلون من رب العالمين. الله، ده الدكتور اللي هو رئيس مجلس مركز ابن خلدون اسمه ايه؟ سعد الدين ابراهيم. بعد ما يتكلم بتاع المؤتمرات دي التي يسب فيها الله ويسب الرسول عليه السلام يقول هذا، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وفي الناس كلهم تحكيم، كل الناس بيقعد تحكيم، انت في بالك؟ فانت مع ذلك تعطي اذنيك لهؤلاء انت حر. لكن الدين كتاب وسنه، والكتاب والسنه الدين مامون عليه من الاختراع والابتكار، مامون عليه من الاختراع. تطور واحده من في المؤتمر ده بتقول لك احنا عايزين نأول ونفسر القران بما يوافق احوالنا العصريه والمواثيق الدوليه. القران هو اللي يؤول عشان يوافق المواثيق الدوليه. شفت المصيبه اكبر من كده؟ وبعد ذلك بتقول لي بتطلع على الترمذي او على ابن حزم، يطلع لك ابن حزم راجل بيهاجم الائمه الاربعه وبيقول ان هم دول سبب التخلف وما الى ذلك. ابن حزم لم يفعل هذا. انا مستعد اجيب لك كتب ابن حزم واقرا عليه ما قاله في الشافعي واحمد وابي حنيفه ومالك، خدت بالك؟ لكن ابن حزم نفسه حكى الاجماع على كفر ما من وقع منه ما وقع من هؤلاء، ومستعد ان اجيبه لك. وقراته هنا في المسجد 100,000 مره، حصل ولا ما حصلش؟ قريب لك كلام ابن حزم عشان تشوف. ابن حزم عايز يقول لك ان المساله مش تعجب الائمه الاربعه وتخترع الدين زي ما انت عايز، لا، وعايز يقول لك لا تقلد مالكا ولا تقلد احمد ولا تقلد احدا من الناس، عليك دائما ان تاخذ بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان وافق احمد قول الله عز وجل في هذه المساله اذا قول احمد عليهم الله، في مسألة أخرى الذي وافق قول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام أبو حنيفة، يبقى قول أبو حنيفة هنا على العلم والله. طب معناها إيه؟ إن أحمد ضايع؟ لا، إحنا مقرين جميعا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. لكن انت النهارده بتتكلم على ايه؟ شوف الاسلام قضيه فرديه، رب العزه سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وكلهم اتيه يوم القيامه فردا لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين. لكن اول حاجه تعلمها انك انت تستجيب بالله والرسول اذا دعاك لما يحييك، وتخاف ان يحول الله عز وجل بينك وبين قلبك، وتامر الناس بعد ذلك بان يتبعوا ما اتبعت وان ياخذوا بما اخذت، ولا تكسب كل نفس الا عليها. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اهتديتم يعني ايه؟ لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. يبقى انت كده نزل عليك. اذا اهتديتم المبتدي هو الذي ينفذ شريعه الله عز وجل، ومن ضمن شريعته تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر، ان الانسان كل الناس في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالحق. انا اعمل نجارا مسلحا، والمبنى الذي اعمل فيه اكتشفت انه سوف يكون مصنعا لصناعه السجائر، فما حكم هذا المال الذي اكتسبته منه؟ مالك حلال ولا شيء عليك، وان كنت اديت هذا العمل وانت تعلم انه سيكون مصنعا للدخان والسجائر كان مالك حلال ايضا، لكنك تكون عاصيا لله عز وجل لانك اعنت على الاسم والعدوان، فحيث انك كنت تجها في مدة عملك في هذا المبنى فلا شيء عليك ومالك حلال على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو ان نعرف ما هي قيمة النصاب الذي تجب فيه زكاة المال. احنا قلنا ان المال بيحسب على الذهب، ونصاب الذهب قلنا كم جرام؟ 85 جرام ذهب على 24. يبقى بص في برنامج تشوف سعر جرام الذهب على 24 كام وتضربه 85 المبلغ اللي طالع، لو لقيت ان هو عندك او ما زاد على ذلك سجل التاريخ بتاعك، التاريخ بالهجري، بعض مضي عام كامل هجري نفس اليوم تخرج الزكاة 2.5%. لكن ان كان المال نقص اثناء السنة الهجرية نقص عن النصاب، يبقى تلغي التاريخ اللي انت سجلته في الاول ده خالص، وتستنى لحد ما يكبر النصاب تاني تسجل التاريخ من جديد بعد مضي سنة من التاريخ الجديد، إن كان المال زي ما هو أو زاد على ذلك تزكيه كله بإخراج 2.5%. هل النية الواحدة تكفي لصيام شهر رمضان كله؟ ولماذا؟ مع العلم أن العلماء قالوا إن جعل النية في كل ليلة فيه مشقة على المسلمين وقد يبطل صيام كثير منهم. لا إله إلا الله، ده انت عندك 5 صلوات في كل يوم وكل صلاة تلزمها نية. ومين بقى العلماء اللي قالوا ان نية تشق على المسلمين؟ لم يقل بهذا القول الا الامام مالك رحمه الله، قال تكفي نية واحدة في اول الشهر، ولم يقله رفع المشقة لحد، ده قال هذا قياسا لرمضان على الحج، قال الحج اعماله تتعدد وتكفي له نية واحدة في أول الحج. فالجمهور قالوا له لا، الحج غير رمضان، الحج صحيح أعمال متعددة لكنها أركان، إن ترك ركنا منها ضاع الحج كله، مش كده؟ أما رمضان فأيامه كل يوم مستقل بنفسه، إن صامه أسقط فرض هذا اليوم، ولا علاقة بين هذا اليوم والذي قبله أو الذي بعده، فحيث أن كل يوم يمثل وحدة مستقلة وجبت نية لكل يوم، محدش قال ده في مشقة على المسلمين ولا أي حاجة أبدا. يعني ما فيش ساعة مدينة تفطر، تروح نام الصيام أنت بتفطر صيام اليوم الثاني، إنما ليلة كاملة، في حين أنك تصلي 5 صلوات مفروضة. وشوف بقى كم صلاة غير مفروضة من السنة الراتبة وغير الراتبة، وكل صلاة منها تلزمك فيها نية. بل الأعجب من هذا أن كل أعمالك تفتقر إلى نية، إن كنت تريد أن تسجل هذه الأعمال في صحيفة حسناتك، حتى الأكل والشرب، حتى الأكل والشرب، إن أكلت بنية التقوى على العبادة كان أكلك هذا في ميزان حسناتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مريض بخروج قطرات من البول بعد التبول، فأصاب بوضع قطعة من القطن ثم أتوضأ وأصلي إماما أو مأموما، وأحيانا أفاجأ بسقوط هذه القطنة أثناء الصلاة، فهل صلاتي باطلة؟ وهل ملابس الداخلية تنجست؟ إن كنت مبتلا بسلس البول عليك أن تتوضأ لكل صلاة وأن تتطهر ما استطعت بالصورة التي لا تؤدي إلى حرج ومشقة، بالصورة التي لا تؤدي الى وقوعك في الحرج او المشقه. وليس عليك كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ليس عليك ان ترعى قطنه في داخل الركش، هذا انت لست مطالبا به. وبناء على هذا فصلاتك صحيحه ولا شيء عليك، صلاتك صحيحه ولا شيء عليك. ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام من جهه اخرى القي عليه سلى الجزور وهو يصلي عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ وفيه دم، والدم المسفوح من ائمه الاربعه على انه نجس، ومع ذلك استمر في صلاته عليه الصلاه والسلام، لان هذا الامر طرأ عليه ولا حيله له في رفعه. لهذا قلنا بان وضع القطنه واجب عليه وليس واجبا. امرأة حامل نزل منها دم وهي صائمة ولا تعرف إن كان دم حيض أم لا، كما حكم صيامها وصلاتها؟ الصواب في أصح قول أهل العلم، وهذه رواية عن أحمد وبها قال أهل الظاهر، ورواية أيضا عن الشافعي، أن الحامل لا تحيض، أن المرأة الحامل لا تحيض. وذهب أحمد في قول آخر والشافعي في قوله الثاني الى ان الحامل تحيض، وليس ذلك صوابا، وانما الصواب ان الحامل لا تحيض. وبناء على هذا فان ممكن اقول ثلاث اشهر ايه ليه؟ ازاي ثابت طبيا ان بطانه الرحم لما بيحصل عمليه اخصاب بتعمل زي المسمار بترشق في بطانه الرحم، فبتثبت بطانه الرحم لا تسقط هذه البطانه. نعم، ما احنا بنقول ان بعض الحاجات بينزل دم، لكن هل الدم اللي بينزل ده دم حيض؟ دم حيض في طبيعه بعض الاشياء في الشارع وهي تخرج لظروف عملها قبل اذان الظهر، وترجع بعد اذان العصر وهي تريد ان تصلي الظهر، كما وسيله اولاء الصلاه وهي في الشارع وجزاك الله خيرا بارك الله فيك، يمكنها ان تصلي صلاه الظهر وهي في المسجد، تصلي صلاه الظهر في اي مسجد في الطريق، حتى لو لم يكن في المسجد مكان مخصص للنساء، لكنها اذا استاذنت يؤذن لها غالبا. الناس يأذن لها في مثل هذه الحالة في خروج صلت. نعم، أن تؤخر خروجها إلى ما بعد صلاة الظهر. ولا يحل للإنسان وهو مقيم أن يتعمد إخراج صلاة عن وقتها، ولو أن تغير عملها، ولو أن تغير العمل، لكن لا يحل لها أن تتعمد إخراج الظهر بحجة عمل يمكنها أن تتركه أو أن تتحكم في وقته. كيف يظل المسلم على حاله الحسنة بعد رمضان؟ إن شاء الله نأجل السؤال ده بعد رمضان بإذن الله تعالى، أو في آخر رمضان بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أفلا يعتبر هذا نصا في إبطال صيام من أمزح؟ لا، لا يعتبر نصا، لأنه لا يقضي شهوته بالإمزاج. الإنسان لا يقضي شهوته إلا بالإنزال، ونزول المجن لا يسمى شهوة، وإنما هو ناتج عن إثارة الشهوة. أما القذف فهو الشهوة بالسائل، فلا يكون هذا نصا. ما حكم اللبوسة حكم الشرعية؟ ما الحكم الشرعية للصائم؟ الصيام صحيح ولا تؤثران على الصيام، الحكم الشرعية ولا اللبوس؟ والله بعد قلنا بيسأل عن الحقنة المغذية في المريض، يعتبر أمر التغذية من عدم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب فريق من أهل العلم أهل الظاهر وغيرهم إلى أن الحقنة، لكن كلامهم كان على الحقنة الشرعية، سواء كانت مغذية أو غير مغذية لا تفسد الصيام، وهذا في الحقيقة هو الذي يترجح لي، وكأن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تردد في هذه المسألة فقال والأحوط أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، ونقض بالاحتياط ليس واجبا. استفد هذا القدر إن شاء الله، نقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.